اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الأول عليكم السلام شيخ، النوع الأول من المكاسب المحرمة هي تلك الأمور التي يحرم التكسب بها لأنها من الأعيان النجسة، وهذا العنوان المقصود منه يشمل الأعيان، يشمل الأشياء المتنجسة، وقرينتنا على ذلك ما سيأتي من المصنف عندما يستثني الدهن المتنجس لأجل الاستصباح به تحت السماء، فإن الدهن ليس من الأعيان النجسة، ليس مثل الميتة والخمر والدم، وإنما هو من الأعيان المتنجسة. النوع الأول فيه مسائل 8 و4 استثناءات. المسألة الأولى في بيع الأبوال، الأبوال تارة تكون أبوال نجسة وتارة تكون أبوال طاهرة. الأبوال النجسة هي أبوال ما لا يؤكل لحمه، سواء كان هذا الذي لا يؤكل لحمه بالذات لا يؤكل لحمه مثل القطة مثلا، وتارة لا يؤكل لحمه بالعرض مثل الإبل، فإن الإبل في أصله مما يؤكل، لكن إذا طرأ عليه عنوان عرضي مثل الجلال والموطوء حين ذلك حرم لحمه، وبالتالي كان بوله نجسا. وأما الأبوال الطاهرة فهي أبوال ما لا يؤكل لحمه. المصنف عقد المسألة الأولى، أصل المسألة الأولى لبحث بيع الأبوال النجسة، أبوال ما لا يؤكل لحمه، ثم بعد ذلك عقد فرعين. الفرع الأول بحث فيه حكم بيع الأبوال الطاهرة من غير أبوال الإبل، والفرع الثاني حكم بيع أبوال الإبل للخصوصية التي ستجدونها في أبوال الإبل. أصل المسألة الأولى أبوال ما لا يؤكل لحم التي هي أبوال نجسة، هل يجوز بيعها؟ هل يصح بيعها أو لا يصح؟ يجوز، أو عندما نقول يجوز بيعها بالجواز التكليف، ويصح بالصحة الوضعية، بيعها جائز تكليفا صحيح شرعا أو لا هو حرام وباطل وفاسد. المصنف رحمه الله يذهب إلى حرمة البيع، هم حرمة تكليفية هم حرمة وضعية. يقول لم أجد خلافا صريحا في هذه المسألة. عدم الخلاف أخص من الإجماع. الإجماع يعني بحثت فوجدت، تقصيت فوجدت أن علماءنا كلهم، أن علماءنا بأجمعهم لديهم في هذه المسألة فتاوى، وفتاواهم تنص على الحرمة. هذا لو كان إجماع محصل. إجماع منقول، هناك من علمائنا الأبرار من نقل الإجماع، حصله هو ونقل لنا الإجماع، هذا لو كان ادعى الإجماع، لكن المصنف لم يدعي الإجماع، نقل ادعى عدم الخلاف، يعني لم نجد فتوى بالجواز، لكن هل هم واحد واحد أفتوا بالحرمة؟ لا، لم نتتبعهم واحدا واحدا لكي نعرف أنهم أفتوا بالحرمة وبالتالي نخلص إلى الإجماع. لا، عدم الخلاف الصريح لا يوجد في مسألتنا هذه. الأدلة 3. الدليل الأول حرمة هذه الأبوال، أبوال ما لا يؤكل لحمه، حرام شربها، هذه الأبوال حرام شربها. خب هذه حرام شربها، شنو الدليل؟ شنو الملازمة بين حرمة شربها وبين حرمة بيعها؟ الدليل نأخذه من النبوي المشهور اللي كان هو الرواية 4 التي ذكرها المصنف في المقدمة، فإن النبوي المشهور دل على وجود الملازمة بين حرمة الشيء وبين حرمة بيعه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني حرم بيعه وأخذ الثمن عليه، وبالتالي تكون المعاملة باطلة كما أنها محرمة. الملازمة نفتهمها من النبوي المشهور. الدليل الثاني النجاسة، فإن هذه الأبوال نجسة، أبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة، وبالتالي يحرم بيعها وشراؤها. هذه ملازمة منين نجيبها شيخنا المصنف؟ هاي الملازمة نجيبها من حديث تحف العقول، الرواية الأولى من الروايات الأربعة المتقدمة في صدر الكتاب. في حديث تحف العقول عندما قسمت الرواية معايش العباد إلى أربعة، كان المعاش الثاني الطريق الثاني للتكسب هو التجارة، وذكرت في الجهة المحرمة في القسم المحرم من قسمي التجارة ذكرت أربع ضوابط بالنحو الذي ذكرته لكم، أربع ضوابط. وذكرت في الضابط الثاني ذكرت شيء من وجوه النجس، شيء من وجوه النجس، طبعا هو مثال للضابط الأول، كان شيء من وجوه النجس. إذن رواية تحف العقول تدل على أن النجس مما يحرم بيعه، أو شيء من وجوه النجس. هذا المصنف هنا يقوله، لكنه في المسألة الخامسة عندما يبحث مسألة بيع الميتة هناك راح يناقش في أن النجاسة هل تصلح كعنوان للمنع عن البيع أو لا تصلح. هناك راح يناقش بهذا الدليل، راح يناقش بهذا المانع، ويعتقد أن النجاسة لا تصلح كمانع عن صحة البيع، فانتظره في مسألة بيع الميتة. الدليل الثالث لا توجد منفعة محللة مقصودة لهذه الأبوال، الأبوال النجسة لا توجد، قد تجد لها منافع أخرى. فد واحد بباله أن يسقي حديقته منه، من بول غير مأكول اللحم، لكن هذه المنفعة منفعة غير مقصودة لدى العقلاء، حتى لو كانت منفعة محللة لكنها غير مقصودة لدى العقلاء. منفعة محللة يعني لا يحرم على الإنسان أن يسقي زرعه من هذا البول، لكن العقلاء لا يقصدونها ولا يدفعون بإزائها المال. العقلاء لا يعطون لهذه الأبوال مالية من خلال أنها يسقى بها الزرع، فلا توجد منفعة محللة شرعا مقصودة لدى العقلاء، ماكو منفعة لهذه الأبوال. وهذا يعني أن المصنف رحمه الله يعتقد أن المنافع، أن المنفعة المترقبة الظاهرة التي يلحظها العقلاء للأبوال ما هي؟ الشرب. ولما كان الشرب محرما، شرب الأبوال هذه يحرم، إما في نفسها كما لأنها مستخبثة كما سيأتي، أو لنجاستها، فحينئذ لا توجد منفعة أخرى. فالواحد يريد يستعمل هذا البول للبناء خلطة مع الطين ويبني به، منفعة ليست منفعة ظاهرة، ليست هي المنفعة التي يقصدها العقلاء، وبالتالي لا توجد منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء يقصدها العقلاء ويبذلون المال بإزائها. إهنا يا إخوة أكو إشكال على المصنف رحمه الله. شيخنا من قال لك، الأعلام أشكلوا على المصنف، من قال لك أن المنفعة الظاهرة للأبوال هي الشرب؟ من قال هذا؟ أول الكلام، أصلا الشرب ليس من منافع الأبوال. وهل وجدت في يوم من الأيام أن العقلاء يشربون البول أو يدفعون مالا بإزاء الأبوال للشرب؟ حتى من لا يستنجس البول، وإذا نريد أن نشبهه بالروث، هل وجدنا من أحد أن يدفع مالا ليحصل على الروث في مقابل منفعة الأكل؟ لا يوجد. هذا مما يورد على المصنع. نعم، الإبل الجلالة والإبل الموطوءة التي هي محرمة الأكل وأبوالها نجسة، هذا الدليل الثالث ما يجي بيها، لأن لها منافع مقصودة لدى العقلاء، ومنفعتها المقصودة هي الشرب لأجل التداوي. ولكن مع ذلك الدليل الثالث ما يجي بيها، الدليل الأول والثاني يأتي فيها، فإنها محرمة ونجسة حتى وإن كانت لها منافع مقصودة. أطبق هذا المثال. قال: قدس سره. الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، وفيه مسائل ثمان. المسألة الأولى: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم، أبوال القط مثلا، بلا خلاف ظاهر. لا يوجد خلاف صريح في هذه المسألة، لا ندعي الإجماع، وإنما نقول لا يوجد خلاف في هذه المسألة لحرمة بول غير مأكول اللحم، باعتبار أنه يحرم شربه. زين، شنو الملازمة بين حرمته وبين حرمة البيع؟ الملازمة ذكرها النبوي المشهور، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. مو المصنف قال أذكر أربع روايات كضابطة؟ لاحظوا، أول مسألة طبق هذه الروايات. ونجاسته، نجاسة بول غير مأكول اللحم، شنو الملازمة بين النجاسة وبين حرمة البيع؟ الملازمة ذكرتها رواية تحف العقول، أو شيء من وجوه النجس عليكم السلام، وعدم الانتفاع به. هذا الدليل الثالث، وعدم الانتفاع به منفعة محللة شرعا مقصودة عند العقلاء، ولا بد من وجود مثل هذه المنافع حتى يصح البيع، لأنه إن وجدت مثل هذه المنافع كانت له مالية على أساسها يدخل في المعاملة. فيما عدا لا توجد منفعة محللة، استثناء من هذا الأخير، فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد بول غير مأكول اللحم، كبول الإبل الجلالة اللي تتغذى على العذرة الفاسدة، أو الموطوءة التي يطأها الإنسان، فإنها لها منفعة مقصودة وهي الاستشفاء، ولكن مع ذلك لا يجوز بيعها. يعني يختل فيها الدليل الثالث، لكن الدليل الأول والثاني بعد ما زال جاريا فيها. لا شيخنا، العبارة متهم إذا رجعنا لأصل المسألة. شوف شرح يصير إذا رجعنا لأصل المسألة. يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فيما عدا بعض أفراده. أصلاً عبارة أصلاً متامة في نسقها، في صياغتها. هذه واحد كان يقول إلا بعض أفراده فإنه يجوز بيعه، هذا واحد. اثنين، هذا من ضمن الأبوال التي لا يصح بيعها، يحرم بيعها لأجل الحرمة ولأجل النجاسة، حرام شربه. حال الاضطرار هذا بحث آخر، الاضطرار يبيح ما لا يبيحه الاختيار، لكن ذاك بحث آخر، هم محرم هم نجس، فيشمله هم الدليل الأول هم الدليل الثاني. هذا الاحتمال احتمال مو صحيح.
بالنسبة للجلال نجاسة عربية،
بل نجاسة عربية، بل بذاك الظاهر. البعض أشكل قال له شيخنا إحنا هم ليش يعني أكو احتمال اللي ذكر الشيخ أنه رجع على الأصل، قالوا لي أن كلامنا في الأعيان التي هي نجسة بذاتها، فشلون ندخل بها الأعيان النجسة بالعرض؟ الجواب لا، كلامنا في الأعيان النجسة، والإبل من الأعيان النجسة، وكلامنا يشمل الأعيان النجسة حتى بالعرض. الفرع الأول أبوال ما يؤكل لحم، أقوال ما يكلفه فيه أبحاثنا ثلاثة. أولاً هناك بحث عن طهارتها، وهذا البحث محله كتاب الطهارة، والمشهور المشهور الأغلب بين علمائنا يذهب إلى الطهارة. أقوال ما يؤكل لحمه مثل الغنم مثل البقر وما شابه ذلك هي طاهرة، أقوال طاهرة. هناك قول شاذ ضعيف ذهب إلى النجاسة. البحث الثاني، هل يجوز شربها أو لا يجوز شربها؟ هذا البحث محله كتاب الأطعمة والأشربة، ولكن المصنف ذكره في المقام مختصراً، لأن المصنف بنى حكمنا في هذه المسألة على هذا المبحث. فإن تارة نذهب إلى جواز شربها، وتارة نذهب إلى حرمة شربها. الحكم الأول ذهب إليه مجموعة من الأعلام، المتقدمون والمتأخرون. المتأخرون نقصد بهم العصر الأوسط في الفقه، مثل العلامة رضوان الله عليه يعتبر من المتأخرين، وأما في زماننا هذا نسميه بعد المعاصرين. هم المتأخرين هم يقسموهم متقدمي المتأخرين ومتأخري المتأخرين. وأما حرمة الشرب أيضا ذهب إليه مجموعة من علمائنا الأبرار، فهناك خلاف في مسألة الشرب، هذه التي ينبغي أن تبحث في كتاب الأطعمة والأشربة. الذي ذهب إلى حرمة شرب هذه الأبوال، الأبوال الطاهرة، طبعا لو قلنا أنها نجسة قطعا يحرم شربها، لكن هي طاهرة. لو بنينا في البحث الأول في كتاب الطهارة على طهارة هذه الأبوال، لو بنينا على طهارة هذه الأبوال إذن يجي هذا البحث. هناك من ذهب إلى حرمة شربها، والدليل أن هذه الأبوال وإن كانت طاهرة لكنها مما يستنفرها الطبع البشري السليم، يستنفرها الطبع، يتنفر منها الإنسان، وبالتالي يستخبثها الإنسان، وبالتالي هي مصداق وفرد للآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث. تنطبق الآية الكريمة على هذه الأمور، على هذا البول الطاهر. البعض ناقش في هذا الدليل، هذا الدليل دليل مشهور، بعض الأعلام يناقش في جريان الآية الكريمة في أبوال ما يؤكل لحمه، وقال أن الآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث المقصود بها الأفعال القبيحة، مو مثل هذه الأمور الأبوال الطاهرة التي يستنفر منها الطب. هذا دليل. بعض المتأخرين من علمائنا يتمسكون ببعض الروايات. على كل حال هذا بحث، هل يجوز شربها أو يحرم شربها. البحث الثالث هو حكم بيعها. ما هو حكم بيعها؟ حرام لو حلال؟ المصنف رحمه الله، وهذا هو محل بحثنا البيع، المصنف رحمه الله يبني حكم البيع على أساس هذا الخلاف الذي ينبغي بحثه في كتاب الأطعمة والأشربة. فإذا قلنا بجواز شربها إذن يجوز بيعه، لماذا يجوز بيعها؟ لوجود المنفعة المحللة المقصودة عند العقلاء، منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، فيجوز بيعها لأجل هذه المنفعة المحللة المقصودة. يعني بذلك خرجت عن الماء وبذلك صارت مالا، تعتبر مالا عند العقلاء. هاي المنفعة بما أنها مقصودة إذن هذه الأبوال الطاهرة هي مال عند العقلاء، فيمكن أن نوقع عليها البيع والشراء. هنا قلت لكم يجي الإشكال الذي ذكرته لكم سابقا في الأبوال النجسة. بلي، هذا إشكال يحتفظ به هنا، احتفظ به هذا بعدين إذا إن شاء الله تذكرت أتحدث عنه. هذا معنى أن المصنف رحمه الله يعتقد أن المنفعة الظاهرة للأبوال هي الشرب، وبما أن الشرب جائز إذن هذه منفعة مقصودة لدى العقلاء حللها الشارع، إذن صار البول مالا يدفع بإزائه الثمن. لكن هذا أول الكلام عند مجموعة من المحققين. الشرب ليس من منافع الأبوال، حتى الأبوال الطاهرة أين وجدت من العقلاء أنهم يشربون الأبوال؟ ولو كان الشرب من المنافع المقصودة لدى العقلاء لكان الروث أيضا المنفعة المقصودة منه الأكل. ذاك كلش واضح، هذا ينبغي أن يكون أيضا واضح. هذا لو قلنا بجواز شربها، وأما لو قلنا بحرمة شربها في هذه الحالة يوجد أو لا. لو ذهبنا إلى حرمة الشرب كما ذهب إليه جماعة لاستخباتها أو لرواية إسحاق بن عمار، حينئذ يوجد قولان في المسألة. القول الأول يحرم البيع، والقول الثاني يجوز البيع. أما القول الأول وهو حرمة البيع، ما هو الدليل عليه؟ الدليل عليه بعد أن حرم الشارع شرب هذه الأبوال الطاهرة لا توجد منفعة ظاهرة مقصودة لدى العقلاء محللة عند الشارع. المنفعة كانت هي الشرب، والشرب محرم، إذن يحرم بيعها لعدم المنفعة المحللة المقصودة لدى العقلاء. يجي إشكالين على هذا المطلب. الإشكال الأول شيخنا يجي فد واحد عند حديقة يقول أنا أريد أسقي حديقتي دائما بهذا البول الطاهر، وهذه منفعة لو مو منفعة؟ منفعة؟ هذه منفعة. واحد يستعمل هذا البول الطاهر في البناء، منفعة لو لا؟ هذه منفعة. إذن هناك منافع. غاية الأمر نحن نقبل معك شيخنا الأنصاري أن هذه المنفعة منفعة نادرة ما متعارفة، وبالتالي هي ليست منفعة مقصودة. إذن هناك منافع غاية الأمر هي منافع نادرة، حرم الشرب لكن تبقى هناك منافع نادرة، فيجوز الشرب لأجل هذه المنافع النادرة المحللة. المصنف رحمه الله يقول هذا الإشكال مو صحيح. جوابه أن المناط في صحة البيع، في حلية البيع، المناط هو المنافع المحللة المقصودة، ووجود منافع نادرة وإن كانت محللة لا يحقق المناط والضابطة. الضابطة في جواز البيع، في حلية البيع، وجود المنافع المقصودة لدى العقلاء والمحللة عند الشارع. أما تجيب لي منفعة فلا تحقق الضابطة. وجود هذه المنفعة التي أنت تذكرها لنا لا تصير هذا البول ذا مالية، كنا منفعة مقصودة حتى يصير مال، حتى يصير مال. هذا واحد. هذا إشكال نطرحه. إشكال آخر أيضا راح نطرحه على المصنف. الإشكال الثاني شيخنا الأنصاري، هناك من يتداوى بهذه الأبواب، وفي يوم من الأيام ما كانت الأدوية اللي موجودة عندنا وتعالج مختلف الأمراض، كان أي شيء يمكن أن يدفع عنهم مرضاً من الأمراض ولو بدرجة ضئيلة كان يتخذونه دواء، والبعض كان يتداوى ببعض الأبوال الطاهرة، إذا مو متدين حتى الأبوال النجسة يتداوى بها الدواء، حتى لو تنفرت الطبع منه تنفر طبعه منه لكن دواء بالنتيجة. حينئذ إذا كانت هذه الأبوال الطاهرة تصلح للتداوي في بعض الأحيان، إذن يجوز بيعها في وقت حال السلامة لأجل أن تجعل دواء وتستعمل كدواء في حال المرض، فيكون حالها في ذلك كحال سائر الأدوية والعقاقير. إذن هناك منفعة التداوي يتداوى بها حال المرض، يتداوى بها في حال المرض فيصح بيعها حال السلامة، حالها في ذلك كحال سائر الأدوية والعقاقير. هذا الإشكال الثاني الذي يمكننا، والكلام للمصنف، هذا الإشكال الثاني الذي يمكننا أن نطرحه على صاحب القول الأول، ولكن نجيبه أننا في سائر الأدوية في الأدوية والعقاقير قطعا نجيز شراءها وبيعها حال السلامة لأجل الانتفاع منها حال المرض، لا شك في ذلك، هذا أمر مسلم لا نناقش فيه، ولكن لا يحق لك أن تقيس هذه الأبوال الطاهرة على تلك الأدوية فتقول نشتريها في حال السلامة، يحل لنا أن نشتريها في حال السلامة حتى نستفيد منها في حال المرض، لا يحق لك ذلك، لأنه لو صح هذا القياس لقسنا كل شيء بالأدوية والعقاقير، إذ ما من شيء إلا ويأتي يوم قد تضطر إليه، الميتة والخمر وما شابه من الممكن أن يأتي يوم قد تضطر إلى، أي إنسان يحتمل هذا الاحتمال، قد يجي يوم يضطر إلى هذه المحرمات، وحينئذ يجوز له، معنى كلامه هذا القياس اللي أنت سويته في هذا الإشكال، يجوز له أن يشتري في حال الاختيار لحم الميتة لأجل أنه يستفيد منه في حال الاضطرار، ولا يقول بذلك فقيه. فإذن جوابنا هذا قياس باطل، ليس لك أن تقيس الأبوال الطاهرة، لاحظوا هذا القياس لقياس الأبوال الطاهرة بالأدوية والعقاقير، هذا قياس باطل، لازمه جواز بيع كل شيء، لأنك ستضطر إليه يوما، فتبيعه أو تشتريه حال الاختيار لأنك ستضطر إليه حال الاضطرار، وهذا لا يقبل به فقيه، يعني يجوز أن نبيع ونشتري بالميتة لنخاف يوم نحتاج إليها. هذا الجواب من المصنف رحمه الله، خلص هذا خلص الجواب عن الإشكال الثاني، هذا الجواب من المصنف رحمه الله صار موردا للإشكال. اولا شيخنا هذا مو قياس، شيخي المصنف رضوان الله عليه هذا ليس بالقياس، يقول هذا قياس، انت تقيس الادويه، انت تقيس الابوال على الادويه، هذا قياس مع الفارق فهو باطل. لا شيخنا هذا مو قياس، هذا ليس من القياس في شيء. باعتبار انه حال، انه الدواء، الدواء عنوان كلي له مصادقه، واحده من مصادقه، واحده من مصادقه الابوال الظاهر. اذا صدق على الابوال، اذا كان الابوال مما يعالج بها، اي بول من الابوال اذا كان يعالج مما يستخدم في العلاج، هذه ادويه، هذه مصداق للادويه. ليش يقول شيخنا هذا قياس للابوال على الادويه وهو باطل؟ هذا مو قياس، هذا تطبيق للقاعده الكليه اللي اسمها الدواء الذي يعالج به، هذا دواء يعالج به. ومثله راح يصير مثل سائر الادويه. انت الان كل انسان يقدر في حال السلامه يسوي له صيدليه منزليه، يشتري يجعل فيها ما شاء لانه قد يحتاج اليها في حال المرض. الابوان من هذا القبيل، اذا كان الدواء خلاص 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 خلاص، لا تشكل قول قياس، هذا دواء حالها حاله كحال الادويه والعقاقير الاخرى. بينما تلك الامور التي ذكرتها شيخ تقول الخمر لا يصح لك ان تشتري في حال الاختيار، لاجل انك في يوم من الايام ستضطر اليه، بل هذا نقبله، هذا نقبله. ليش؟ لان الاضطرار بهذه الطريقه لا يتيح لك ان تشتري في حال الاختيار من هذا القبيل. عرفا عرفا العقلاء لا يعدون حال الاضطرار اللي قد يحصل في العمر مرة وقد لا يحصل في العمر ولا مرة. الآن أنت روح إلى جميع العقلاء وسألهم ماذا تجد؟ يقول لك بنجيك يوم تحتاج يعني، هذا ما يجي أصلاً، ما يحتمل في باله. فليس من المنافع، ليس من منافعي، من المنافع العقلائية أن الإنسان قد يحتاج إليها في حال الاضطرار، هذا ما يعتبر منفعة عقلائية تتيح للإنسان شراء الميتة، قد يحتاج إلى الدم في حال الاضطرار، هذا ليس من المنافع العقلائية. إذن هذا القياس، هذا لا تقول هذا قياس، هذا تطبيق لكبرى الدواء والمعالجة. هذا القول الأول وجه ووجه. القول الثاني وهو جواز البيع. سيدة،
وهل يجوز التداول بشيء محرم؟ حرمنا شغل
بل
يجوز التداول به؟
نعم نعم، إذا كان يتوقف الدواء عليه شو يسوي بعد؟ الدواء يجوز تناوله حتى وإن كان محرما. القول الثاني يجوز البيع. ما هو دليل هذا القول؟ دليل هذا القول أننا في حال الضرورة، لو دعتنا الضرورة إلى شرب هذه الأبوال الطاهرة، أبوال الطاهرة التي يحرم شربها في حال الاختيار، لو دعتنا الضرورة إلى شربها، ألا تعتبر هذه منفعة؟ بل في حال الضرورة نقدر، هذا كافي، هذا كافي، كفاية المنفعة في حال الضرورة ووجود المنفعة في حال الضرورة حتى صاحب القول الأول لا ينكره. هذه منفعة في حال الضرورة، مو منفعة عقلائية. إذا الإنسان اضطر إلى شرب هذه الأبوال الطاهرة التي يحرم شربها ألا تكون حينئذ منفعة معقولة؟ بل نعم نقبل بذلك. صاحب القول يقول أنا هم أقبل في حال الضرورة، تلك المنافع بنفسها في حال الضرورة وعند الضرورة منفعة مقصودة، تصبح في حال الضرورة منفعة مقصودة لدى العقلاء. إذن هذا يكفي في حال الاختيار أن يحصل بيع وشراء، كفاية المنفعة في حال الضرورة. هذا يجي عليه إشكالي. الإشكال الأول، يا صاحب القول الثاني، إذن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين هذه الأبوال الطاهرة التي يحرم شربها وتظهر منفعتها حال الضرورة، وبين تلك الأمور التي ليس لها منافع يقصدها العقلاء؟ ما هو الفرق؟ بين لنا الفرق. الآن في حال الاختيار هذه الأبوال الطاهرة أيضا ليس لها منفعة، عد منفعتها تظهر في حال الضرورة، وتلك الأمور التي ليس لها منافع يقصدها العقلاء أيضا ليس لها منافع، عد ليش الأبوال الطاهرة عجزت بيعها وشراءها، وتلك الأمور التي ليس لها منافع مقصودة عند العقلاء لا يجوز بيعها وشراءها؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بينها وبين تلك؟ الفرق، ما هو الفرق بين هذه الأبوال وبين الأمور التي ليس لها منافع مقصودة لدى العقلاء؟ ما هو الفرق؟ مع أنه هذه يجوز بيعها عنده وتلك لا يجوز بيعها. هذا إشكال. الجواب، جواب المصنف، العرف هو الفرق. العرف يجب أن هذه المنفعة التي تظهر في حال الضرورة منفعة، منفعة على أساس تلك المنفعة يتم البيع والشراء في حال الاختيار، بينما العرف لا يجد أن تلك الأمور التي ليس لها منافع مقصودة، قد لها منافع محللة لكن غير مقصودة لدى العقلاء، العرف لا يجد أن هناك منفعة أصلا ما دام هي غير مقصودة لهم لدى العقلاء، إذن هي لا منفعة لها بالتالي لا مالية لها. العرف سلبه، فإنه في باب ببابك يخبرك عن أن هذه الأبوال ذات منافع تقصد حال الضرورة، وبينما تلك الأمور ليست ذات منافع حتى وإن كان أكو منفعة محللة لكن غير مقصودة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو الأهم هو أن النبوي المشهور ودعائم الإسلام، رواية دعائم الإسلام التي مرت في الأخبار الأربعة، الرواية الثالثة، يعني الرواية الثالثة العامة والرواية الرابعة العامة كلاهما يدلان على هذا المطلب، وهو أن المناط والملاك في جواز البيع والشراء هو حليته حال الاختيار. هذا هو ظاهر النبوي وظاهر دعائم الإسلام، وإلا ومن المعقول أن يكون المناط في جواز البيع والشراء هو حليته حال الاختيار؟ هذا ما معقول، هذا كيف يمكن أن يصير؟ ما من شيء إلا وهو حلال في حال الإضرار. فإذا كان المناط الحلية في حال الإضرار، إذن يجوز بيع كل شيء لأنه محلل في حال الإضرار. أي شيء في حال الإضرار يصبح محلل إليه، فيجوز بيعه وشراءه. من خمر، من ميتة، من 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 كل شيء. آلات الله، آلات القمار، إذا كل شيء هذا إذا اضطريت إلهن صارت محللة، فإذا جاز بيعها وشراؤها. لا، المناط والحلية حال الاختيار، أن يكون حلال. وبما أن هذه الأبوال، الأبوال الطاهرة، يحرم شربها حال الاختيار، إذن لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها وشراؤها. سؤال، هذا شلون تستفيد شيخنا أن المناط والميلاد في جواز البيع والحلية حال الاختيار؟ هذا منين تستفيد شيخي الأنصاري؟ شلون تستفيد من النبوي ومن دعام الإسلام؟ أما النبوي ماذا قال؟ إن الله إذا حرم شيئا فصب الحرمة، النبوي صب الحرمة على نفس الشيء وذات الشيء. المحرم هو ذات الشيء، صب الحرمة على ذات الشيء، وبالتالي لابد أن نلحظ الشيء في حالته الأصلية، في حالته الذاتية، بعنوانه الأولي، لا أنك مما تحتاج إليه أو أنه يدخل في حاجتك، في حالتك الضرورية، وبالتالي يلحظ الحالة الأصلية وهو حالة اختيارك أنت، لست مضطرا إليه. إن الله إذا حرم شيئا في ذاته في نفسه من دون لحاظ الضرورة إليه مما يضطر إليه، لا في حالة الاختيار حرم ثمنه. هذا بالنسبة للنبوي. بالنسبة للدعائم، دعائم الإسلام، ورد في ذيل رواية دعائم الإسلام، فإن كل شيء إذا كان محرما في أصله، واضح أن الـ أن الـ أن الحرمة في الأصل، أن المناط، أن المناط، أن الشيء إذا حرم في أصله ولم يكن حلالا حرم بيعه. فالمناط في الحلية في جواز البيع هو الحلية حال الاختيار، وإذا كان حرام في حال الاختيار إذن يحرم بيعه وشراؤه. هذا هو الإشكال الثاني، وهذا الإشكال المصنف رحمه الله يعتقد بتماميته. وعلى ذلك القول الثاني وهو جواز البيع غير تامين. حينئذ تم المطلب، المصنف يقول يمكن أن نأتي بنقضين، لازم نشوف هذين النقضين تامين أو لا. قال فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوالي ما يؤكل لحمه. هذا بول الإبل المحكوم بطهارتها عند المشهور، وإن خالف فيها شاذ نادر. قول شاذ أكو بالنجاسة، لكن مو مهم، المحكوم بطهارتها لو حكمنا بنجاستها بناء على ذاك القول الضعيف إذن يحرم بيعها وشراؤها قطعا. لكن لو قلنا بنجاستها بطهارتها، حينئذ إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء، كما نسب إلى ابن الجنيد رحمه الله، وكما ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار، هذا من القدماء، والمتأخرين كابن إدريس في السرائر، المحقق في المختصر النافع، المحقق السبزواري في كفاية في الكفاية في الكفاية في الفقه، كفاية الأحكام، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه على جواز شربها، فالظاهر جواز بيعها. أوردوا على المصنف، قالوا شيخنا أنه تبني مسألتنا هذه على مسألة جواز وحرمة الشرب، هذا مو تام، هذا مو صحيح، وإنما لا بد لك أن تبنيها على وجود المنفعة المحللة المقصودة. إذا كانت أكو منفعة محللة مقصودة وإن حرم شربها، حينئذ المعاملة عليها صحيحة، وإلا فلا. المهم، وإن قلنا بحرمة شربها كما ذهب كما هو مذهب جماعة أخرى كنفس المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في المختلف والشهيد الأول في الدروس لاستخباثها لأنها من الخبائث، لأنها أمور مستخبثة ينفر منها الطبع البشري السليم، فحينئذ تشملها الآية الكريمة ويحرم عليهم الخبائث. ففي جواز بيعها قولان، إن قلنا بحرمة الشرب ففي جواز بيعها هذه الأبوال الطاهرة قولان. القول الأول من عدم المنفعة، هذا تعليله، هذا وجهه، من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، لا توجد فيها منفعة محللة مقصودة، لأن المنفعة هذا يعني هذا كلام المصنف، يعني أن المنفعة المحللة المنفعة الظاهرة المقصودة للعقلاء من هذه الأبوال هي الشرب، وبما أن الشرب محرم إذن لا توجد منفعة محللة مقصودة للعقلاء. والمنفعة، خلاص هذا الدليل خلصنا، إشكال أول، المنفعة النادرة ماذا نفعل بها؟ عندنا منافع نادرة، شيخنا المصنف عندنا منافع نادرة، فهذه المنافع النادرة هي التي تجيز البيع والشراء. قال والمنفعة النادرة لو جوزت، هذا جواب إشكال مقدر، هو الإشكال الأول، المنفعة النادرة كالسقي أو البناء لو جوزت المعاوضة، لو جوزت هذه المنفعة المعاوضة لزم منه، لازم ذلك جواز معاوضة كل شيء، لأنه كل شيء يمكن تحصل لمنفعة نادرة، وهذا ما لا يرتضيه أحد. الإشكال الثاني والتداوي، أيضا هذا جواب عن الإشكال المقدر، هو الإشكال الثاني، والتداوي بها تنقصها على الأدوية، وهذا مثل الدواء، إذا يتداوى بها يصح حال المرض، إذن يصح ابتياعها والاتجار بها في حال السلامة. الجواب والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسه، قياس هذا البول، ما بول ما يؤكل لحمه، على الأدوية والعقاقير. ليش شيخنا؟ لأنه يوجب قياس كل شيء، هذا اللازم الباطل، يوجب قياس كل شيء عليها، على الأدوية، للانتفاع به بذاك الشيء، ما من شيء إلا وينتفع به في بعض الأوقات، للانتفاع به في بعض الأوقات، وهي أوقات الضرورة. هذا جوابه، قلت لك أكو إشكال على ما ذكره المصنف، هذا مو قياس. ثم حال المرض حال عقلائي، أنت تشتري حال السلام الحال المرض، هذا حال عقلائي، أمر عقلائي، منفع عقلائية، بينما في حال الاختيار تشتري على مود في بعض الأوقات ستضطر، هذا مو عقلائية، أي منفع مو عقلائية. القول الثاني وهو جواز البيع، ومن أن، هذا عدل قولهم، من كان بيانه، كان وجهه حرمة البيع، ومن أن وجه جواز البيع، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرب، المنفعة الظاهرة المقصودة عند العقلاء والتي تسوغ الشرب كافية في جواز البيع. إشكال أول، والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، جواب عن إشكال مقدر، الأبوال هذه اللي نتحدث عنها الطاهرة وبين تلك الأمور، ما هو الفرق؟ والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة، الفرق حكم العرف بأنه لا منفعة فيه، ذاك الشيء الذي فيه منفعة محللة لكن لا يقصدها العقلاء ولا يتوجه إليها العقلاء، العرف يجد أن ذات لا منفعة له أصلا، بينما هذه الأبوال لها المنفعة. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع، هذا الإشكال الأول، إذن مردود. الإشكال الثاني سيأتي تطبيقه والنقضين عليه، والحمد لله رب العالمين.